السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد شرعنا معاشر الإخوة الكرام في سرد ما جاء في المقدمة الثانية من مقدمات هذه الرسالة، وشرحنا في المجلس السابق قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما المسألة الثالثة فإننا نرجع التطرق إليها لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود إلى قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. تعرضنا إلى ما تشير إليه، إلى ما يشير إليه رحمه الله بقوله اعلم أنه يجب، وكلمة يجب يقصد بها أنه يجب وجوب الأركان، وجوب الفرائض العظام، لا وجوب الفروع، كما تقول مثلا وأنت تتحدث عن الطهارة يجب كذا. فكلمة يجب هنا لابد أن يستشعر المسلم وهو يقرأها أنه يعلم، ويعلم أنه يقصد أن هذا الواجب ليس كسائر الواجبات، لأنه متعلق بأعظم قضية في الوجود على الإطلاق، ألا وهي وحدانية الله سبحانه. على كل مسلم ومسلمة، لماذا عطف المسلمة على المسلم؟ ذكرنا أوجه ذلك، وأنه يريد أن يعتني الناس بتعليم النساء أيضا كما يعتنون بتعليم الرجال. وبينا دور المرأة إن كانت متعلمة راسخا التوحيد في قلبها، بينا دورها في ترسيخ ذلك الإيمان في قلوب الصبية. قال: تعلم هذه المسائل الثلاث، وقال هذه المسائل الثلاث هي توحيد الربوبية، ثم توحيد الألوهية، ثم الولاء والبراء. هذه ثلاث المسائل التي يريد أن يتحدث عنها، هذه المسائل: الربوبية والألوهية ثم الولاء والبراء. يقول رحمة الله عليه: يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. بينا أن الأصح هذه المسائل الثلاث، والعمل بهن. وقوله العمل بهن فيه إشارة إلى أن الإيمان، الإيمان الصحيح، الإيمان الذي جاء ذكره في القرآن، الإيمان الذي جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الإيمان؟ هو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح. التصديق بالقلب والعمل بالجوارح. النطق باللسان هذا أمر لا شك فيه، لكن زيادة على النطق باللسان، زيادة على التصديق بالقلب، لابد من أن يكون هناك عمل بالأركان، عمل بالجوارح، وإلا ما أتى بالإيمان الذي أمر الله تعالى به. لماذا؟ لأن الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان، عن مسمى الإيمان. الإرجاء شائع لدى الناس كثيرا، فإذا حدثت إنسانا ماذا يقول لك؟ الإيمان في القلب، وكأننا قلنا إن الإيمان في الرجل. من هذا الذي قال إن الإيمان ليس في القلب؟ الإيمان لا شك أنه في القلب، ولكن لا بد من شيء يدل عليه، وما فيك يظهر على فيك ويظهر على جوارحك. إذن لا بد من عمل ليتبين إيمان المرء من عدم إيمانه، وإلا فإن الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء، مجرد دعوة. وما أسهل الدعوة على اللسان وعلى البنين إنسان. لا بد إذن أن يصدق بعمله إيمانه. العلم أو الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهذا ما عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة. إذن فإذا كان الإنسان يعتقد أن الله هو خالقه، وأن الله هو رازقه، وأن الله هو مدبر أمره، إذن فينبغي له أن يوحده وأن يعبده وحده لا شريك له. من غير المعقول أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو لا يأتي بلوازم لا إله إلا الله، كما مثلا تراه يقول لا إله بعد الصلاة، كما كثير من البيئات، بعض البيئات التي ينتشر فيها الشرك بالله، تراه يسلم من صلاته ويقول لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لكن بعدما يكمل هذه الأذكار يرفع يديه طالبا من سيدي فلان وعلان المدد، ويسأل غير الله تبارك وتعالى. إذن دل هذا على أنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله، لذلك فهمها أبو جهل وما نطق بها، لأنه كان يعلم شو معناها لا إله إلا الله. لو تقول لا إله إلا الله معناها تخلع كل معبود سوى الله تبارك وتعالى، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون، تعتزلهم قاع وما يعبدون إلا الله، تعتزلهم كلهم وما يعبدون إلا الله فلا تعتزله. كان الناس يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق سواه، وأنه لابد من الكفر بما سوى الله، لذلك لم يؤمنوا ولم يقروا، وقالوا لو طلب 10 كلمات غيرها لأقلناها. لماذا؟ لأنهم يعلمون معنى هذه الكلمة. إذن قال والعمل بهن. قال الأولى، المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث، أن الله خلقنا، أي أوجدنا من العدم، وأوجدنا من قبل أن وكنا من قبل من عدما، كما قال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، شيء لا يتحدث عنه الناس أصلا، عدم. ومسألة خلق الله عز وجل للعباد هذه مسألة فطر عليها الناس، الفطرة، مفهوم؟ الفطرة الجبلة، الإنسان غير يزيد عندما يولد ويكبر وينشأ يعلم أن ثمة خالقا خلقه، لا يقول أبدا أنه لا إله والحياة مادة وأننا جئنا من لا شيء، هذا مستحيل يطرأ على بال الإنسان وهو على فطرته. إذن فهي قضية محسومة. فلماذا إذن نستمع من هنا وهناك من يتسمون مثلا بالطبائعيين أو الدهريين الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، والذين اشتهروا بليزاتي مثلا يجي يقولك أنا آتي، هل ولدت؟ ربما يزيد يهاجمك يقول لك أعطينا الدليل على وجود الله، وأنت تبقى قالك ما تعرفش، قل أعطني الدليل على عدم وجود الله، أعطينا أنت الدليل على عدم وجوده، لأنك قبل ذلك كنت تعتقد أن الله هو الذي خلقك، فما الذي غيرك؟ هات أنت الدليل على أن الله غير موجود، وإلا فالأدلة كثيرة. إذن المسلم الإنسان يؤمن بأن الله خالقه باش بالفطرة. لماذا إذن نحتاج أحيانا إلى الأدلة؟ عندما ترد الشبهات على الذهن فتضعف تلك الفطرة، يقول هذاك الإيمان الجازم الذي كان لديك من قبل يضعف شيئا فشيئا. فإذن على المسلم أن يقوي إيمانه بالأدلة العقلية التي فيها البرهان الواضح. والأدلة العقلية على خلق الله عز وجل للعباد كثيرة، من أهمها نذكر أهمها قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا دليل عقلي غاية في الوضوح. قد يقول قائل: أليس هذا دليلا نقليا؟ جواب: وهل القرآن نقل ليس فيه عقل؟ يعني النقل تاع القرآن ما فيهش عقل، وهذا خطأ فادح يا شائع عند الناس. ربما يقول لك الأدلة العقلية يروح مباشرة للأمور المعروفة، يعني مجرد كلام البشر النظر. قل يا أخي ابدأ بالأدلة العقلية، كي تقول والدليل على هذا هي الأدلة العقلية، ابدأ بالقرآن، لأن فيه من الأدلة العقلية الكثير والكثير. وكانت تنف تقول بلي هذا دليل نقلي وهذا دليل عقلي، كأن القرآن ما فيه دليل عقلي. فربما أحيانا تناقش إنسان تقول له الدليل قال الله تعالى، يقول لك لا لا دعني أعطيني دليل عقلي، على القرآن جل مهبول جل مهابل يعني، يقول لك خلينا من القرآن ولا العاطفة، احنا نسحق الآن كونوا موضوعيين. علاش القرآن جاء غير فيه غير العاطفة؟ وأول ما يضرب القرآن يضرب العقل. لذلك يختم كثيرا من الآيات بقوله: أفلا تعقلون. تمام، أفلا تعقلون، كأنه كان يتكلم في أمر عقلي. فهو مش مجرد النقل، النقل فيه العقل والعقل يحتاج إلى النقل، مفهوم؟ العقل كما يأيدوش النقل تحتاجوش، مفهوم؟ ما يجيش إنسان يقول أنا عندي عقل يكفيني، لا، مستحيل، لابد من نقل اللي هو القرآن الكريم الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. علاش سماه نور؟ لأنك أنت اخترت يكون عندك عينان، أنت لديك عينان تبصر بهما ولا لا؟ الجواب نعم، أبصر بهما. هل تبصر بهما في الظلام؟ شوف بعينك في الظلام؟ لا تنظر، لا تبصر بعينيك في الظلام. وش لازم لك؟ لازم لك نور. كذلك العقل، عندنا عقل صح، لو كان ما يجيش النور تاع الوحي يضوينا الطريق لا نبصر به شيئا، يصير العقل ضايع، يصير العقل يعني يتخبط خبط عشواء. إذن فلا بد من نقل يعضد العقل، النقل يوجه العقل، يوجه الوجهة الصحيحة. وإلا هم العقلانيون الإغريقيون واليونانيون أفلاطون وأرسطو وغيرهم ممن عرفوا بالمدرسة العقلية كانوا في ضلال. تصيبوا يعني هو كمل النظرية هذه كتاعه كملها، ختم الكتاب تاعه حطه من بعدين يدور جوبيتر أين العقل الذي كنت تتحدث عنه قبل قليل؟ العقل إذن يحتاج إلى النقل، والنقل يوجه العقل، فيه العقل النقل، مفهوم؟ إذن العقل يحتاج إلى النقل. قالك عقل العلم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد حاز الشرف؟ فقال العلم أنا أحرزت غايته، وقال العقل أنا بي الرحمن قد عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في القرآن اتصف. هناك أدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يعني الله سبحانه بماذا اتصف في القرآن؟ بالعلم، فدل على أن العلم اللي هو النقل أعظم بكثير. ثم يأتي العقل، عش في الاستدلالات العلماء يأتون، والدليل قوله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن النظر، من النظر يعني انظر، استعمل نظرك في الاستدلال تجد الحجة قوية. كل هذا استطرادا لبيان خطأ شائع، وهو كثير من الناس يظن أن القرآن ما فيش الأدلة العقلية، وهو من أوله إلى آخر يخاطب العقل. الآن قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يشير إلى أن حال الإنسان لا يخلو من ثلاث أحوال، ثلاثة ما كاش رابع. الأولى أن يكون قد خلق من لا شيء، من عدم، يعني العدم هو الذي أوجده، خلق من عدم، أم خلقوا من غير شيء، من لا شيء. لا شيء ما هو؟ لا شيء هو العدم، إذن خلق من عدم، صح. العدم هل هو موجود؟ العدم موجود؟ أوجد نفسك بعد أوجد غيرك، هذا العقل برك. العدم هذا العدم مكاشو ونراه، نقول له أوجد قبل كل شيء، أوجد نفسك أيها العدم ثم أوجد غيرك. كيف يخلق العدم شيء؟ العدم لا يمكنه أن يوجد شيء ما دام هو غير موجود، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذن أم خلقوا من غير شيء، يعني خلقوا من عدم هكذا. يجي واحد يقول لك لا، كاين الناس يقول لك خلقوا من الطبيعة أوجدتنا، ولا شو الطبيعة عدم؟ الطبيعة عدم، الطبيعة ليست عدما، مفهوم؟ الطبيعة ليست عدما، احنا الآن خلق من عدم. الآن الطبيعة دي من التي أوجدها؟ فمن الذي أوجد؟ تقول طبيعة واحدة أخرى، نقعد هكذا الدور والتسلسل إلى ما لا نهاية، مستحيل. هناك خالق هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذن هنا العقل يفكر، هل خلقنا من عدم؟ العدم هو اللي أوجدنا؟ الجواب لا، لأن العدم لم ليس موجودا أصلا، ماشي صح. بقى الاحتمال الثاني، أن يكون الإنسان هو خلق نفسه، أم هم الخالقون. خلق نفسه، كيف راها هكذا مع نفسه؟ فراها طبعا كلمة عربية، فهمنا احنا بكري كنا نظنها فرنسية، لا هي كلمة عربية، فارة يفري بمعنى قدر الشيء وقطعه وانتهى منه، مفهوم؟ صح. هل خلق نفسه ثم بدأ يخلق بعضهم بعضا؟ جواب لا، لأن الشيء لا يخلق نفسه، مستحيل. فلم يبقى إلا الاحتمال الثالث، إذا بطلت المقدمتان الأولى والثانية، الشيء لا يخلق نفسه أم خلق من غير شيء، والشيء أم هم الخالقون، ولا يخلق الشيء من لا شيء، فما أم خلقوا من غير شيء. فلم يبقى إلا أن يسلموا بأن الله، بأن هناك خالقا خلقهم، زد وأمر بأن يتعرف عليه، وهو الله. سنبدأ يتعلم من هذا الخالق؟ مستحيل يعرفه بعقله، قلنا مستحيل. أرسل الله تعالى إليه رسلا يعرفونهم بهذا الخالق، ما اسمه؟ هو الله الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن. تبدأ تقرأ على صفاته العلى وأسمائه الحسنى كما سبق في المسائل الأربع الأولى، العلم وهو معرفة العبد ربه. إذن اعلم أن الله خلقنا، قال ورزقنا. إذا خلقنا الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، في هذا الوجود، فلا شك أنه سيسخر لهذا الخلق، سيسخر له ما يعينه على أداء مهمته في هذا الوجود. من غير المعقول أن الله عز وجل يوجد الخلق دون أن يوفر لهم أسباب الحياة في هذه الأرض. إذن خلق رزق، لذلك القضية على الرزق مثل القضية الخلق، إلا أن الناس للأسف يشكون في الرزق ولا يشكون في الخلق. وكان تسقسي أي إنسان، هل يمكن تشك باللي الله هو اللي خلقك؟ قلت لا، مستحيل، الله هو اللي خلقنا، صح ولا لا؟ ماشي. من الذي يرزقك؟ هنا يبدأ الشك. تبعنا، نعطيك مثال باش نقربها لك فقط. واحد مثلا ليس له ولد، يريد الولد، ماشي، يريد الولد. قل له الآن ما هو السبيل إلى الولد؟ ما هو السبيل إلى الولد؟ هو النكاح، تفضل. قال لك لا، تزوجت ولم تنجب زوجتي، ما تنجبش، صح. هل يمكن أن يطلبه من امرأة أخرى لا تحل له؟ الجواب لا، لا. ما دام الله سبحانه وتعالى هو المقدر لهذا الخلق، هو الخالق، قال نديروا سبة فقط. السبة لازم تكون حلال، السبب لازم يكون حلال. كيف كيف الرزق؟ الرزق قال لك الله سبحانه وتعالى أنت سبب، أدير سبب حلال ولا تقترب من السبب الحرام. فالذي يطلب الرزق الحرام اللي هو المال كالذي يطلب الولد من جهة حرام، نفس الشيء. لذلك الخلق والرزق سيان. لذلك الله تعالى غير يتكلم عن الخلق يجيب الرزق، يا أيها الناس، قال الله تعالى هل من خالق غير الله كمل يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا. شفت كيف؟ هل من خالق غير الله يرزقكم، وقال عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم. الخلق يقتضي الرزق، أوجدنا الله في هذه الأرض، خلقنا الله عز وجل، وفر لهؤلاء العباد ما يعينهم على عبادة الله تبارك وتعالى. إذن الله قال اعلم رحمك الله إلى آخره أن الله خلقنا ورزقنا. وهذا النوع من التوحيد الخلق والرزق ما كان كفار قريش ينكرونه، ما كان كفار قريش ينكرونه، الخلق والرزق. حتى أغلب الملل وأغلب الديانات والنحل ما كانوا ينكرون هذا التوحيد، توحيد الربوبية. يعلمون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. يقول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وش يقول الله الجواب؟ لا يقولون الله. فهم هذا أمر محسوم عندهم. يعني أبو جهل بلك تقول باللي ما كانش يعرف بأن الله هو الذي خلقه، يعرف بأن الله هو خالقه وأنه هو رازقه، لكنه كان يشرك مع الله غيره. هذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا ليدعو الناس إلى هذا التوحيد، توحيد في الخلق، توحيد في الرزق، وإنما جاء للمسألة الثانية التي ستأتي معنا. إذن هذا التوحيد أمر كان يقر به الكفار. قلت مقبل قطعت حديثي، ربما تجد بعض الناس يدعون أنه لا إله وأن الحياة مادة وغير ذلك. هم لماذا قالوا هذا؟ قالوا ذلك ليفروا من العبودية. قلت لو كان يثبت الخالق، لو كان يثبت الخالق يؤمن بأن الله هو الذي خلق، يلزم منه أن يعبده؟ قلت مستحيل يخلقك هكذا سودة، هذه قضية أيضا عقلية، فلا بد أن يعبده. إذن فهم أنكروا الربوبية فرارا من العبودية. فهم أنكروا الربوبية خلق الله لهم ليفروا من العبودية لئلا يعبدوه. فلم ينكروا هكذا، أنكروه لشيء في أنفسهم شيء عقلا، وإلا فطرتهم تدعو إلى الإقرار بالخالق سبحانه وتعالى. إذن قلوب العباد مفطورة على الاعتراف بالخالق، مفطورة، وأن الله خلقنا زد ورزقنا، الكلام ما أطيبه، خلقنا ولم يضيعنا، خلقنا ورزقنا، والذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. شوف وش كاين في الأرض قاع، كل ما هو على الأرض بجبالها ورمالها وبحارها ووديانها حلال. هذه ديها قاعدة، كل ما خلقه الله في الأرض حلالا، حتى يأتي النص. كي يجيك نص قال لك حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة، إذن الميتة نحيوها هذاك العموم، فهمت؟ حرمت عليكم الميتة والدم، دم المسفوح، دم اللي يسيل، مش الدم اللي يبقى في العروق هذاك ما حلال. فهم الدم المحرم هو الدم المسفوح اللي يسيل، هذاك كي تشوفه يسيل هذاك اللي يسيل ما تشربوش ما تاكلوش، مش تغمس، ماشي. لكن الدم اللي يبقى في العروق، ترك ذبحت كبش خلاص سال الدم، هذاك اللي يبقى كاين دم، تقول اني نشوف الدم، يا اخي هذاك الدم ليس مسفوحا، انما حرم الله علينا الدم المسفوح، ماشي. اذا تحط الدم المسفوح تحطه بجهه، جيت قريت شوي عرفت باللي الخمر محرمة تحطها في جيه. إذن الأصل هو كل ما على الأرض حلال للعباد. الله خلقنا ورزقنا. زد ولم يتركنا هملا. لم يتركنا هملا. الهمل هو الضياع. الهمل هو السدى. الهمل هو الترك. ترك الشيء. وأصله منه الإهمال. سمعوا كلمة الإهمال. تقول كان هذا إهمال بمعنى ترك. أصله منين جاء كلمة الهمل؟ جاءت كلمة الهمل من قول العرب هملت الإبل إذا سابت سايبة. حتى احنا اليوم استعملوها الكلمة هذه. قولك هو السايبة. الإبل السائبة هي التي تترك دون راع. الهمل هو ترك الإبل بلا راع. ما عندهاش راعي يرعاها. والهمل يكون في النهار في الليل والنهار. الهمل في الليل وفي النهار. هملت الإبل في النهار وهملت الإبل في النهار. لكن إذا قلت نفشت نفشت الإبل هذا في النهار فقط. فهم؟ إذا الهمل وقتش يكون طوال الوقت. لكن النفش والعرب دقيقة في التعبير. دقيقة جدا في التعبير. يعني لا تتعجب إن قلت لك إن ثمة 36 اسما لسير الإبل. كيش تمشي الإبل كل خطوة عندها اسم. تزغد هاك عندها اسم. العرب هكذا كانوا فارغين شغل بكذا عايشين في الصحراء رحم باباك وش يقعد يدير يلا يأس الإبل غير تمشي هاك سمي. ما عندوش واش يضيع فيه. يقول لك ما عندنا واش ندير والله نسمو. وقال لك منيح تسمي. المهم الهمل وقتاش هو الضياع وترك الشيء بلا راع طوال النهار. والنفش في الليل مثل قوله سبحانه وتعالى وهو يتحدثنا عن أنبياء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث وشرى إذ نفشت فيه غنم القوم. طبعا هذه القصة باختصار مش فما فقط الآية ما دام جبناها. هو تعرفوا أن داود عليه السلام كان ملكا. كان ملكا وملك الأنبياء عدل كله. ومع ملكه كان يعمل حدادا يصنع الدروع صناعة جيدة ويبيعها في السوق يبيعها ويأكل من ذلك الرزق. ما كانش يأكل من أموال الخزينة العامة. هو الحق له ذلك ما دام يتفرغ للأمة. الحاكم إذا تفرغ لشؤون الأمة خدمته التفرغ لشؤون الأمة وإدارتها يجعل له لا شك يجعل له الأجرة في ذلك لأنه تفرغ. ومع ذلك داود عليه السلام كان له الحق أن يأكل من تفرغه ذلك لكنه أبى. صار يصنع الدروع يبيعها. يعلمنا أن أفضل الكسب هو الأكل من عمل اليد. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام خير الكسب ما كان من عمل اليد. وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. على ذلك يذكر داود عليه السلام خصه بالذكر لأنه كان قادر وشوف جدا. ثم يجلس بعد أن يكمل يجلس مجلس القضاء. يجوا الناس يشكون ويترافعون إليه. دخلوا زوج قال شوف الغنم تاع فلان دخلت للبستان تاعي فأفسدته. الغنم تفسد الزرع. نفشت غنم القوم في النهار فأفسدت هذا الزرع. داود عليه السلام حكم بالظاهر. شاف هذوك الغنم شاف هذوك البستان شاف باللي القيمة قريبة نفس القيمة. فقال يلا خذ غنم فلان ضمان. عندك دراهم؟ عندك أعطي له الغنم. عادل ولا مش يعني عادل؟ صح. العلماء شو يقول؟ الله تعالى يقول ففهمناها سليمان. يعني قضاء داود عليه السلام صحيح لكن فيه ما هو أفضل، فيه ما هو أصح. لذلك ابن القيم رحمه الله كي يتكلم في الطرق الحكمية ما يبداش يتكلم لك غير على الفقه، العلم، العلم، يتكلمك على الفقه. من يريد الله به خيرا ما قالش يعلمه في الدين، يفقه. يعني الفقه هذا شيء زائد على العلم، وهو وضعه في محله، يكون خبير بالواقع من جميع الوجوب والتقضي. قال ففهمناها سليمان لما خرجوا ذوك الزوج. سليمان عليه السلام شاف واش قضى لكم، قال كذا وكذا. قال والله انا اقضي بخلاف هذا. دخل عند باباه قال واش يا بني، واش عندك؟ شو ما زعفش، ما قالش كيفاش. الناس يقولوا ما تعرفش، انا الاحسن فالاحسن ولما لا. قال انا ارى ان تعطي اصحاب الزرع، تعطيهم الغنم ينتفعوا منها، اسمع، ينتفعوا بها بحليبها بصوفها كل تاعهم ينتفعون بها، وهذوك تعطي لهم الزرع يصلحونه. مثلا قال سنه ولا ستة اشهر يصلحونه، يصلحوا الارض، يعاودوا يحرثوها ويزرعوا كذا. عندما يصلح الزرع ترد هؤلاء الغنم هذه، تردها لاصحاب الزرع، اصحاب الزرع يدوزها. قالوا اصبت يا بني. ففهمناها سليمان وكنا لحكمهم شاهدين. الله عز وجل أقرهم، أقرهم على هذا الحكم. إذن ما معنى هنا فشت؟ معناها تركت دون راعي. الله عز وجل أليس أولى بأن لا يترك عباده هملا؟ الإنسان أي واحد يترك اليوم شيء تاع أولاده هملا، أي واحد يترك أولاده هملا، يترك دوابه هملا، يعاب عليه ذلك. يقول كيف تتركها هملا؟ فما بالك بمن صفاته كلها عظمى، وبمن أسماؤه كلها حسنى سبحانه، لا يعتريه نقص سبحانه، ما كاش فيه نقص. الله هو الكمال المطلق، غير لله عز وجل. أيترك عباده هملا؟ حاشا، سبحان الله عما يشركون. إذن فقال المصنف خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. كيف لم يتركنا هملا؟ بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الأرض هذه بعد ما خلقهم ورزقهم بقي هناك شيء مهم. شوف دائما من النقل، من غير المعقول أن يوفر الله تعالى لنا الرزق المادي الفاني ويتركنا دون رزق معنوي باق. شكون هو أولى؟ الرزق المعنوي الباقي، غذاء الروح، غذاء القلب، غذاء البصيرة. إذا مستحيل، هذه واحدة واحدة تفهمها بلي الله سبحانه وتعالى من المستحيل أن يحقق لعباده الرزق الذي يحافظ على الأبدان، ولا يوفر لهم الرزق الذي يحافظ على القلوب والأديان. فأرسل، قالك وأرسل إلينا رسوله، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين وإمام الأنبياء والمرسلين، عليه من ربنا أفضل الصلاة والتسليم. بل أرسل إلينا رسولا. والإيمان ببعثة الرسل، قد يظن ظان أن الإيمان بالرسل ما عندوش حتى علاقة بالإيمان بالله. لا والله، الإيمان ببعثة الرسل فيه إثبات لحكمة الله، فيه إثبات لرحمة الله. يعني الإنسان كي آمن بالرسل راه أثبت الحكمة على الله عز وجل، أن الله حكيم في خلقه. يستحيل كما ذكرنا قبل قليل، يستحيل أن يتركنا هكذا دون أن يدلنا عليه، دون أن يبين لنا مصيرنا. طيب خلق الله عز وجل الدنيا ما أوسعها، كي تبدأ تنظر للمخلوقات شيء رهيب، خاصة اليوم الاكتشافات العلمية راهي تزيد في الإيمان، مش ضعف الإيمان. ترى هذا الكون الفسيح، هذا الكون الشاسع الواسع، الدنيا وما عليها، هناك مخلوقات كما يصرح به علماء الأرض، شيء علماء فضاء، فضاء رام غير هنا، صدقني يعني الفضاء الناس بزاف تظن كي يتكلموا على السماء وكذا يظنوا بلي السماء راهي هنا بلي الناس بلي القمر راهو في السماء الاولى هذه القمر راهو في الفضاء السماء لا يمكن لاحد مخلوق ان يصلها الا من اذن الله له كالانبياء ليله المعراج مستحيل حتى باعترافات هؤلاء المكتشفين اليوم اذا التقطت صوره من السماء من الفضاء الخارجي قال لك شوف هذه ابعد صوره التقطناها تعرف شحال بين الارض وبينها 10 ملايين سنة ضوئيه وما بك علاش لا جاءوا الى السنه الضوئيه لان الارقام العاديه عجزت عن حصر المعدود مستحيل فلجوا الى السنه الضوئيه الثانيه الواحده ب 300,000 كيلومتر الثانيه الضوئيه واحده 300,000 كيلومتر صح اضرب ثانيه في 60 باش توليك دقيقه شحال عندك من كيلومتر اضرب الان 60 دقيقه باش تولي لك ساعه شحال يولوا لك من كيلومتر ضرب الان ساعه شحال يولوك من يوم 24 كهذاك العدد اللي سته هي في الحقيقه مازال ما اخترعوش الاله اللي تحسب هذه وتقدروا تحسنها ضوئيه اضرب 60 ثم اضرب 24 ثم اضرب فين سنه ثم اضرب في 10 ملايين سنه قال لك وما لم نصل اليه اضعاف 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 ذلك كي تسمع قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض تخيل الجنة هذه ما أكبرها وما أعظمها إذا كانت هذه الشمس اللي راهي جزء من السماء جزء هك باش غلفتات الشمس كبيرة على الأرض 1,300,000 مرة الشمس أكبر من الأرض من 1,300,000 مرة وراهي شو كيش تبان في السماء تخيل ملا السماء هذه قدمن ثم السؤال ثم الجنة هذه قد من ما مقدارها وما ساعتها علاش يقول لك اليوم كما أليكسيس كارين ولا غيرهم ممن أسلموا لله الحمد هم يألفوا كتب يقول لك العلم يدعو إلى الإيمان العلم يدعو إلى الإيمان ألفوا كتبا في هذا فلذلك نعود تخيل كاع واش انت تشوف تكتشف في هذا الكون البحار وما أوسعها الأرض وما أرحبها وما رزقه الله لنا ثم خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم أتاه العقل القويم هكذا ومن بعد يموت عادي سودا هكذا شغل كل ما كان والو تخلص هذا الأرض وتفنى هذا يعقل العقل لا يقبل هذا الذي صنع كل هذا سبحانه الذي صنع وخلق كل هذا الخلق الشاسع بثرواته وأشياء التي تذهل العقل البشري يستحيل أن يخلقه هكذا لابد هناك سبب ولابد أن هناك عاقبة سبب هو عبادة الله والعاقبة إما ثواب أو عقاب إذن هل لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم فالذي ينكر بعثة الرسل وش دار أنكر حكمة الله كأن الله ليس بحكيم لذلك الله شوف ليقرأ القرآن جيدا يتأمله قرأ منيح سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره يعني ما عظموش ما عرفولوش حقه وما قدر الله حق قدره لماذا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء شفتوا هنا الطعن كي قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قد طعنوا في الله ما قدروا الله حقا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا إلى آخر إذا لاحظوا هذه الآية تدلك على ما نحن الآن بصدد بيانه وهو أن إثبات الرسل إثبات لحكمة الباري وإنكار الرسل إنكار لحكمة الله عز وجل وشيد فيه بيان للرحمة الله كان قادر سبحانه وهو يفعل ما يشاء قادر أن يقتصر على ميثاق الفطرة ميثاق الفطرة لا نتذكره نحن كاين شيء يحدث في الأزل نتذكره بفطراتنا شت الفطرة هذيك اللي الناس تزيد عليها تولد عليها هذاك هو الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم هذا فين؟ في الأزل، لما خلق الله آدم ضرب على ظهره فخرجت ذريته كلها، كلهم في صعيد واحد من أول مخلوق إلى آخر واحد قوم عليه الساعة، جمعهم قاع. هل تتذكر هذا؟ نحن لا نتذكره، لكن هذه الفطرة. شفت واحد لما يولد ويكبر يبحث عن ربه، هذا هو ميثاق الفطرة. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فلاحظ بهذا الميثاق الله تعالى لم يكتفي به سبحانه، ورحمته واسعة، كان قادر يحاسبنا غير بالفطرة. ألم تولد على الفطرة؟ ما الذي أفسدها؟ لكن الله تعالى أرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وبين لنا المحجة وزودنا بالحجة حتى يلقاه العبد وهو على ذلك. إذن الله عز وجل إذ بعث الرسل دل ذلك على حكمته ودل على رحمته، وأنه يبين لنا الطريق الموصلة إليه، أو يبين لنا الطريق اللي توصلنا إليه. كيف ما يبين الناس؟ بين لنا الله عز وجل، يخلقنا ويخلينا هكذا، بين لنا الطريق الموصلة إليه عن طريق بعثة الرسل وإنزال الكتب، فما على الإنسان إلا أن يتشبث بذلك حتى يصل. قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. شوف، فتعالى الله الملك الحق. هلاش؟ لأنه أمر ينقص من حكمته. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. وقال عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إمام الشافعي كان غير يقرأ هذه الآية، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وش يقول؟ لا يؤمر ولا ينهى، هكذا تعيش همل، لا أمر ولا نهي، لا زمام ولا خطام، لا بد من رب يحكمك. لكن الله لا يخاطبك مباشرة، يرسل إليك نبيا من بني جنسك تراه وتحدثه وتألفه. قال فمن أطاعه، كملوا، وأرسل، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاعه، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام قطب من أقطاب هذا الدين. كيف نعرف بلي أنا راني أطيع الرسول؟ قال لك أولا تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، وامتثال ما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر. أعيد، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها تصديقه فيما أخبر، امتثال ما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر. هذه طاعة. الطاعة تعني المتابعة والموافقة والامتثال، هذه الطاعة، أنه يمتثل أمرك. قال من أطاعه دخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس، كلهم، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجبوا، قال ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، هو اللي ما حبش. شفت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحلاه، كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. شكون الذي يأبى؟ هو الذي لا يتبعه ولا يطيعه. وبين لنا المؤلف رحمه الله أن الناس صنفان، فريق في الجنة وفريق في السعير. كاش، فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة هو من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه وجعل أقواله ونوره إمامه، وفريق في السعير هو الذي نبذ بأقواله صلى الله عليه وسلم خلف ظهره نبذ النواه، نسي أن هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، ولا يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يسمع قال عالم، شي هكذا ولا لا؟ كأنه قال عالم ولا تكلم، تعرف شكون أحب الخلق إلى الله، سيد الخلق على الإطلاق، هو يتكلم، اسمع، استمع وأطع. تبان الناس صنفان، صنف في الجنة دخل الجنة قال، ودخول الجنة على مراتب، فمنهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا حساب ولا عذاب. هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد الكامل بمستحباته وواجباته، باب أولى. 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب، بلا حساب ولا عذاب. بقى حاجة عظيمة جدا، ما كاش حاجة تخوفهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، ما في حساب ولا لما فعلت ولا لقد فعلت، هذه جوزوا للجنة مباشرة. فالصحابة تعجبوا من هذا، والعجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم ودخل، ما بش يقول لهم شو، وتتعرفوا لهذا أسلوب تعليمي التشويق، خلاهم أبدأوا. شو الصحابة حارسون عليه، من هؤلاء يا ترى؟ واحد قال له لعلهم المهاجرين، لعلهم المهاجرون تعبوا، المهاجرون تعبوا ولاقوا ما لاقوا من العذاب وتركوا الأهل والأوطان. مهاجرون شو يقول؟ لعلهم الأنصار. كل هذا شو يقول؟ علاش؟ هم الذين آوونا ونصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستعدوا لملاقاة العالم. أباك المدينة في ذاك الوقت هاك، شو الخيمة أمام البلدان الأخرى، أباك ما هكذا برك يعني المدينة تحتفل بمحرم، راح احتفل المحرم عن بعد، هكذا يجي زاد النبي وفرحنا به. مش معناتها المدينة، مدينة قرية صغيرة، صغيرة على الحمامة، صغيرة على بلدية الحمامة، قرب 100 مرة. تخيل هذا يأوي، وشكون اللي خالف العالم كله يقول لهم باللي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذوك الناس ما كانوش دايرين في بالهم، بالك دوك العالم كله 5 قبائل 10 يجتمعوا يقضيوا علينا. صبروا، إذا قال لك هما لا شكهم، بعدين قال لك احنا كنا مشركين، كنا صغار، أشركنا بالله ثم تبنا لله الحمد. لعلهم الذين يولدون في الإسلام ليزادوا نقايا مسلمين، لعل ولعل خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ما بالكم. قالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ قال 70,000 هذول هم الذين لا يسترقون، ما يقولوش للناس ارقوني، يرقي نفسها، لأن الرقية دليل على التوكل على الله، دليل على الصدق في الدعاء، وإلا على اشترقي نفسك، يعني باللي رقم تيقن بأن الشفاء في كلام الله، لا في الشخص الفلاني ولا العلاني، شدك التوكل. الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، ما يتشاءموش، ما تردهمش الطيرة، يجي خارج مثلا يشوف جار هكذا عاودي يولي، قال هذا كل ما نشوفه تصرى لي شيء، قال راحت نفسي سبحان الله، كل ما نلبس هذا اللباس تحدث لي حاجة، انت محتاج حاجة، هذه الطيرة تردك الطيرة، طيرة هذه محرمة شرك. الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، كي مرضوا رجلوا توجع لكن لا يكتوي، لماذا؟ هو احلى الكي مكروه، موش حرام، لكن يتوكل على الله، وعلى ربهم يتوكلون. ثم ناض عكاشة بن محصن، نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. فقام آخر، ادعو الله أن أكون منهم، دك مشكلة، لو كان قلت منهم ينوض الثالث والرابع والخامس، لو كان يقول ماشي أنت منهم خائن، وك لست منهم يبقى في نفسه، هذا الأمر شديد على النفس، تقول لست منه. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكيا، فقال سبقك بها عكاش، الحق سبقك بها عكاشة. تفضل اللي يحب يوصل عكاشة يوصل. ما رده بلك ما يكونش منهم، ما قالوا أنت منهم، يعمل. فكل ميسر لما خلق له. إذن هذه الدفعة الأولى في الجنة. في هناك أقوام يدخلون بعد العرض، بعد العرض اللي يسمى الله سبحانه وتعالى الحساب. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يتعذبش، حاسبوا عبدي ألم تفعل كذا، أنت مطرق خائف بلا يار فتعترف، ألم تفعل يوم كذا كذا وكذا بلا يار، يعددها عليك والكريم لا يحصي. أتقر؟ نعم أقر، حتى إذا ظن أنه هالك يقول الله تعالى له ما كنت لأسطرها عنك عليك في الدنيا ثم أفضحك يوم القيامة. فيدخل الجنة. الله يبارك. في هناك لا، مرتبة ثالثة، هؤلاء ناس يدخلون الجنة بعد أن يقفوا على الأعراف. الأعراف مثل سور بين الجنة والنار، يقفون هناك يبصرون أهل النار ويبصرون أهل الجنة حتى يذيقهم الله عز وجل نعمة الجنة إذا دخلوها، ونعمة النجاة من النار إذا نجوا منها. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم، لا تجعلنا مع القوم الظالمين، الظالمين مش الكافرين. نعم يشوفوا وقده يدعوا رب يا رب لا تجعلنا مع هؤلاء، ثم الله عز وجل أصحاب الأعراف يدخلهم الله الجنة. وهناك قوم الله المستعان، أسأل الله النجاة والسلامة. والله الواحد لازم يكثر من الدعاء خاصة في مثل هذه الأيام، ويسأل الله النجاة والسلامة. هناك قوم لا، رجحت سيئاتهم على حسناتهم، السيئات كثيرة وقلت الحسنات. الله عز وجل إذا شاء يدخلهم النار فيتطهرون فيها من ذنوبهم، لا بد أن يدخلوا. إذا شاء الله أن يدخلوا يدخلوا. وهناك قوم لا، يغفر الله لهم برحمته، يغفرها لهم ولو رجحت سيئاته، ولو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيدخلون النار كل باق فيها بحسب عمله، بحسب سيئاته. منهم من يطول بقاؤه فيها حتى تظن أنه خالد كالقاتل النفس بغير حق، هذا يطول في النار حتى يقال إنه خالد فيها. مثلا المرأة المتعرية التي تبدي مفاتنها للناس، النبي عليه الصلاة والسلام ما قاش إنها من أهل النار، لا تشم رائحة الجنة. عبرش ماذا لا تشم رائحة الجنة؟ شي ما تكافر حاشا، ولكن لطول مكثها في النار تظن أنها ستخلد. وقس على ذلك بعض الذنوب التي ورد فيها القول بأنه خالد مخلد، لكن يأتي اليوم ولله الحمد يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة، فيشفع الملائكة، يشفع النبيون، يشفع الشهداء، يشفع العلماء، يشفع الأخلاء، كل واحد الله يقول مأذون لك تخرج انت فلان، مأذون لك تخرج، وش 70 من أهلك مأذون لك. سبحان الله. ثم إذا خلاص شفع الشافعون يخرج الله تعالى برحمته من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، توحيد، المهم فيه توحيد، لم يشرك بالله، لم يكفر، لم يسب الدين، لم يصرف عبادة لله لغير الله، هذا يجي نهار يخرج، لأنه مات على التوحيد، مات على الإيمان الصحيح، لم يخدشه، لم ينقض كلمة لا إله إلا الله، ولو فعل ما فعل يجي نهار يخرج. عندئذ كما قال ابن عباس ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ثم يتمنوا المشركون لو كنا مسلمين فقط، يجي نهار نخرج، وإلا فهناك قوم والعياذ بالله إذا دخلوا النار لا يخرجون منها أبدا، نسأل الله السلام. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن عصاه دخل النار. فكما رأينا أن في الجنة مراتب في الدخول، هذه مراتب دخول الجنة، هناك مراتب أيضا لدخول النار، فمنهم من يدخل النار كما رأينا بحسب ذنوبه فيمكث فيها بحسب ذلك، ومنهم من إذا مات على الكفر أو الشرك فإن الله عز وجل قد حسم القضية، لا نقاش فيها ولا جدال، فإنه حكم عليه سبحانه كما قال عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة عليه حرم، لا يدخلها أبدا الآبدين. قال رحمه الله: والدليل، أي والدليل على هذه المسألة أن الله تعالى قد خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا ولم يتركنا هملا، وأن من أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الدليل قال قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم، وهذا غاية في التشريف والتعظيم، أن يرسل إليك الله عز وجل رسولا، هذا شيء عظيم جدا. وإذا كان ملوك الدنيا إذا أرسلوا رسلهم إلى الخلق يفرح الناس بذلك، جاءنا رسول الملك الفلاني، فكيف برسول ملك الملوك سبحانه وتعالى. إنا أرسلنا إليكم، شو التشريف والتعظيم. ولو فكر الناس مليا لأدركوا أن إرسال الرسول إليهم شرف، فيسارعون إلى التصديق به واتباعه ونصرته، بخلاف من طمس الله على بصيرته. أتدرون أن أهل مكة، أن هؤلاء الذين كذبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام زيادة على أنهم ما اتبعوا النقل إنهم لم يتبعوا العقل، لأن العقل يقضي أنهم لو آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام لكانوا يمدحون بذلك، يذكرون كلما ذكر. شوف اليوم عندما نتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نتحدث عن صحابته الذين نصروه، المهاجرين والأنصار، إلى غاية اليوم، إلى غاية اليوم. فالذين تركوا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام تركوه تكبرا وظنوا أنفسهم أنهم أفضل منه، فلو أدركوا أنهم لو آمنوا به لبقوا وبقي ذكرهم مخلدا إلى اليوم لسارعوا إلى ذلك. لذلك الله عز وجل يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكر لكم أو شرفكم، يعني راح تذكرون كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. لكنهم أبوا، وإذا ضلت العقول فليس لضلالها حد معقول، غير ضل العقل خلاص، ليس لضلالها حد. لقد أرسلنا إليكم، إن أرسلنا إليكم رسولا، ونكر كلمة الرسول للتعظيم، للتعظيم أنه رسولا عظيما، وهذا يسمى التنكير يفيد التعظيم. شاهدا عليكم، أي شاهد على أعمالكم، يشهد على من أطاعه ويشهد على من عصاه، يشهد لمن أطاعه بالحسنى ويشهد على من عصاه، فهو شاهد كما قال المولى تبارك وتعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام حجة على الخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما من رسول إلا وسيشهد على أمته: فلان اتبعني، فلان عصاني، فلان اتبع قولي، فلان عصى أمري، وهكذا. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. طبعا تلاحظون أنه لم يقل عز وجل: إنا أرسلنا إليكم محمدا كما أرسلنا إلى فرعون موسى، ولكنه قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لماذا؟ ليدلنا على أن العبرة بالرسالة لا بالشخص. العبرة بالرسالة، مقام الرسالة مقام عظيم. تعصي الرسول، إذن هو يشير أهم شيء هو الرسالة بغض النظر عن الشخص. فعظم الرسول لرسالته، عظمه لرسالته. فعصى فرعون الرسول. قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. سؤال قد يرد: لماذا خص فرعون بالذكر؟ لماذا لم يقل الله تعالى: كما أرسلنا إلى عاد رسولا؟ خاصة أنه لو ذكر عادا وثمودا ومدينا لكان مناسبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، وعاد وثمود وقوم شعيب مدين كانوا عرب، كل الأنبياء عاجم إلا صالح وهود وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم فهم عرب. لكنه سبحانه قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لماذا خص فرعون بالذكر دون غيره؟ فالجواب أن ذلك يحتمل ثلاثة أوجه، يحتمل ثلاثة أوجه. تفضل. إذن الجواب يحتمل ذلك ثلاثة أوجه. الوجه الأول بسرعة، وهو أن الله تبارك وتعالى يريد أن يعلمهم ويخبرهم بشيء يعرفونه. أنت إذا أردت أن تدعو إنسان إلى شيء تذكر له شيء يعرفه. فأشهر الأنبياء على الإطلاق لدى العرب بعد إبراهيم وموسى عليه السلام وأنبائه مع فرعون. فرعون كان مشهور، الأهرام دل عليه، فهم بأس شديد وطغيان كبير وملك واسع. فكان فرعون يضرب به المثل عند العرب، عند العرب يضرب به المثل في البأس والقوة. فالله يريد أن يخاطبهم بماذا؟ بمن يعرفونه، ولا يحدثهم بأناس لا يعرفونه. نظيره مرة يوم البعثة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، قص عليه الخبر. وش قال له ورقة بن نوفل؟ كان نصراني. أباكم بلي ورقة بن نوفل كان قد تنصر. شو وش قال له؟ هذا الناموس الذي أنزل على موسى. اش دخل موسى في ورقة؟ ورقة كان قد تنصر. لماذا ذكر موسى؟ فهم لأنه ذكر الشيء المشهور. نبوة موسى لم يختلف فيها الناس، والعرب كانت تقر بنبوة موسى بخلاف نبوة عيسى عليه السلام. اليهود طمسوا معالمها. تبانا. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى ينذرهم وينبههم. أرأيتم إلى فرعون مثل الطغيان، المثل الأعلى للطغيان، انظروا ماذا حدث له عندما كذب الرسول. فمن باب أولى أنتم، من أنتم؟ لا تزنون شيئا أمام ملك وطغيان فرعون، ومع ذلك أخذناه أخذا وبيلا. فأنتم من باب أولى. شوف الترهيب الشديد. فرعون لما عصى الرسول شو ماذا حدث؟ فكذلك أنتم أيها العرب احذروا من أن يصيبكم مثل ما أصاب فرعون وقومه. وجه ثالث، قلنا لمشابهة قريش لفرعون. في ماذا؟ في سبب التكذيب. لماذا كذب فرعون؟ تكبرا. لماذا كذبت قريشا؟ تكبرا. تبانا كما أبو جهل قال أنا يعني أنا نصير مع بلال في صف واحد وهذا يستحي تكبر كما قال فرعون شمع مليح قارن فرعون قال أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون يعني هذو الزوج هذو قوم تامن بنو إسرائيل هم يعبدون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ش الكبر وقريش ماذا قالت لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وكان جاء الرسول يعني حاجة كبيرة تبعوه سيد كان يجينا من واحد أمس كان يرعى الغنم كان لا نتبع إذا المشابهة في سبب التكذيب هي الكبر فناسب أن يذكر الله تعالى فرعون هنا ولم يذكر غيره ونأتي إن شاء الله تبارك وتعالى على إتمام شرح ما جاء في هذه المسألة لاحقا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وإن كان هناك سؤال هذا يقول اختلفت وتعددت فتوى أهل العلم المسائل الجزائرية معروفة حول موضوع صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت فما الصواب في المسألة أخي الكريم كما ذكرت أنت تعددت فتاوى الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أولا حديث النهي عن صيام يوم السبت الصحيح أنه لا يثبت أعله جمهور العلماء أعله جمهور العلماء أبو داود يقول هذا كذب مالك إمام مالك يقول هذا كذب يعني رده جمهور أهل العلم قالوا هذا حديث ضعيف نعم حسنه بعض كبار العلماء ومن أشهر من صحاه في هذا الزمان والشيخ الألباني رحمة الله عليه لا بأس لكن لو صح الحديث فإنه يحمل على ما إذا صيم منفردا من غير سبب انتبه سطر على منفردا من غير سبب هذا حبيت صمس وضح لك الشيء بيسير العبارة شوف منيح أي اليومين أشهر في النهي أي اليومين أشهر في النهي كل أكثر معروف باللي فيه نهي صيام يوم الشك ولا صيام يوم السبت قاعد قلت الشك ماشي صيام يوم الشك إذا وافق صوما يصومه أحدنا واش ندير مثلا أنت معتاد تصوم اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس طاح يوم الشك بالاثنين صوم لما تصوم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا صوم يصوم أحدكم فيش مشكلة لماذا صحيح أنك أفردت لكن لم تتقصد ما كاش قصد يوم الجمعة يجوز تخصص بصيام هكذا ننوي نصوم الجمعة تعظيما ليوم الجمعة يجوز حرام لا تخص يوم الجمعة بصوم إلا أن تصوم يوما قبله وصوما بعده صح أتخيل أنا مثلا إنسان ناوي يصوم دائما مثلا أيام البيض طاحت الأربعاء خميس الجمعة يصوم لما يصومش يصوم عليه مثلا نذر ولا عليه مثلا هكذا أمر مستحب ولا طاح عاشوراء بيوم الجمعة طاح عرفة بيوم الجمعة صوموا لماذا لأنك لم تخص الجمعة بالصيام إنما جاءت هكذا عرضا صمتها منفردة عرضا كذا السبت أضعف منها السبت أضعف من يوم الشك أضعف من صيام يوم الجمعة فمن باب أولى هذا فرضا إذا كان النهي ثابتا عن صيام السبت مش نقوله إلا صوم يصومه أحدكم أنت بالعادة كل عام تصوم يوم عرفة كل عام صوم يوم عرفة خلاص وافق السبت يوما تصومه فصومه أما من يصوم التسع من ذي الحجة كلها أو يومين ذي الحجة أو أقارنه مع غيره اسمعني ليش نقول وأعني ما أقول ولله الحمد لا نتكلم إن شاء الله جزافا إذا صمت الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة والسبت فلا خلاف بين السلف في جواز ذلك لا خلاف ما فيش خلاف في جواز صوم السبت مقرونا بغيره إنما كره بعض العلماء إفراده وتخصيصه شيء إفراده فقط إفراده وتخصيص قصده ويمكن للإنسان لو أراد أن يتوسع يقول بالاستحباب لماذا ما هي لماذا السبت يوم تاع اليهود عيد العيد ياك، العيد الناس واش دير فيه؟ تصوم ولا تفطر؟ العيد تفطر، حنا سكارى نصوم. شفت؟ هذا أبو داود، أبو داود صاحب السنن كان يقول باستحبابه، قال لك على نكاية في اليهود، مادام هما يفرحوا نهار العيد حنا نصوم. حنا ما نقولوش إلى ما نوصلوش إلى هذه الدرجة نقول استحباب، لكن باللي ها هو التفصيل. إذا صمت مع السبت يوما آخر لا خلاف بين السلف في جوازه. إذا صمت منفردا فننظر، إن قصدته فلا، إن جاء عرضا صوم يصوم أحد فجائز. أظن التفصيل واضح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.